بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا في مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يقول: وقال محمد: سمعت أبا إسحاق إبراهيم ابن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. وقال محمد، هو محمد ابن عبد الله ابن قهزاز، قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني، وأبو إسحاق قيل هو اسمه وكنيته، قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر، وكان هؤلاء في أوائل الأمر كانوا لا يأتون بالحديث إلا على أصوله، أن يكون للحديث أزمة وخطام، أي أسانيد، لابد أن يسوق الحديث بالإسناد. فلما ساق الحديث قال: جاء أن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قلت، أو قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش، وذكر السند. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. يبقى أخذ يتكلم في الإسناد، يتكلم فيه رجلا رجلا. قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار، لأن هذا من تبع الأتباع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، يعني مسافة كبيرة، تنقطع فيها أعناق المطي حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الحجاج بن دينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى مسافة تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. يعني الصدقة ليس في خلاف، لكن موضوع الصلاة هذا وهذه الأشياء اللي هي العبادات الخاصة هذه لا يتقرب بها أحد لأحد. ولذلك كثير من الناس يجد يصلي يعني إما لنفسه ركعتين أو لأبويه ركعتين. واحد مثلا ما كان يصلي، فلما التزم بدأ يعيد بعض الصلوات، يعني يجمع بين صلاتين وصلاتين، يصلي الظهر مرتين مثلا، هذا خطأ بل من البدع، لأنه لا أصل له. يصلي لأبويه، لا، أبوه كان لا يصلي، لا يصلح. ولكن الصدقة ليس فيها خلاف، لأن إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وإيه ثاني؟ أو علم ينتفع به، ولا صلاة ولا. فلذلك هذه الأشياء التي تنفع العبد بعد موته. وقال محمد، وهو محمد ابن قهزاز: سمعت علي ابن شقيق، وهو العبد المروزي، يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف. وهذا أيضا فيه دلالة على عدم الأخذ عن الضعيف وعن المبتدع. المبتدع هذا خطره عظيم وخطبه جسيم، ولذلك عاب بعض أهل العلم على البخاري أن أخذ عن بعض المبتدع بخلاف مسلم. يعني مسلم يعني ما روى عن مبتدع ظاهر البدع، أما البخاري فروى لما وجد أنه لا يكذب، فروى عنه على سبيل يعني أنه لم يجد طرق، أو أنه يعني وجد أن روايته أقرب أو أعلى إلى آخره. فلذلك الرواية أو التحديث عن المبتدع طبعا هجرها العلماء إلا ما كان لضرورة، وفعل البخاري هذا لضرور، إما ضرورة علو إسناد، أو أنه لم يجد الطريق يعني أقرب إلا من طريق هذا الرجل. وأيضا لابد من بيان أمرهم، السكوت عن المبتدع آفة عظيمة، خاصة بنرى كثير من الجهال والمبتدع، يعني جمع بين البدعة وبين الجهل ممن تصدروا للناس ويسمع إليهم، وهذه مصيبة عظيمة ابتلينا بها. فلذلك لابد من بيان أمرهم ويعني فضح هذا الذي هم عليه. فقال: كان يسب السلف. ولذلك اليوم قرأت رسالة غريبة جدا، طالب كان في الجامعة الإسلامية وكان في جنوب إفريقيا، بلد من بلاد إفريقيا في الجنوب، فكان المذهب الشيعي الرافضي انتشر عندهم انتشار النار في الهشي وكثر بسريقة عجيبة جدا. فهذا الرجل أظن اشترى 10 كتب 4 كتب بحوالي تقريبا 150 ريال، وجاء بعدما نزل إلى جنوب أفريقيا وزع هذه الكتب لبيان فضائح هؤلاء الشيعة من سبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ هؤلاء العلماء يتكلمون ويهاجمون هؤلاء الشيعة، حتى وصل الخبر إلى حاكم البلاد إن فيه ناس عندك في بلدك يسبون الصحابة. قال: أمسلم يسب الصحابة؟ قالوا: نعم. فجاء ببعضهم وناظرهم ثم نفاهم جميعا. فهذا العنوان موجود على ملتقى الحديث، كتاب بحوالي 150 ريال سبب في إنقاذ أمة بلد من خطر الرفض أو خطر التشيع أو بهذا المعنى. فلذلك يعني بيان وفتح حال هؤلاء المبتدعة، لأن بعض الناس يقول لك يعني السكوت أولى والمدارة أفضل، وإلى هذا لا يجوز. أقل أحوالك المقاطعة، لكن أن تجالس أهل البدع ويرون عندك وجهة ويتقربون إليك فلا. وذلك كان بعض أهل البدع كانوا يأتون إلى بعض العلماء مجرد الجلوس فقط حتى يراهم الناس أنهم يوافقون على جلوسهم معهم، كانوا يرفضون هذا أبدا. ولعل قصة سفيان رحمه الله تعالى مع رجل مغربي، كان هذا الرجل صاحبا لسفيان، رجل من العوام، ولذلك مجالسة العام حتى ولو كان يعني عنده بعض المعاصي أو يعني عنده بلادة أو غيرها هذا جائز، لأن العام ليس رأس والعام ليس منه خطر، بخلاف الرأس المبتدع الذي يتصدر في أمر ما أو في دعوة ما، فهذا لا يجوز حتى مجرد البشاشة في وجهه. فلما رأى سفيان صاحبه المغربي هذا يجالس رجل ومن العلماء ثور بن يزيد، ولكن كان عنده بدعة أو أراه يعني يجلس شخصا آخر، فأشهد هنا سفيان قطع الصلة تمام، كلما راه انحرف، حتى ذهب هذا المغربي لحماد بن زيد وشكى له الحال، فأرسل حماد إلى سفيان يسأله، حتى أن سفيان يعني لم من شدة ضجري وملال حماد له وملال حماد له تكلم، قال: رأيت جالسا معه ثم سكت. فبعد ذلك ذهب حماد ويسأل هذا المغربي: جلست من؟ رجل جلس يتفكر، فقال: جلست فلان. قال: من هذا أتيت؟ فقال: الأحوال إنك لا تجلس أولى الناس، وأن يعرف منهجك وأن يعرف سبيلك، ولا تكون إمعة بين هؤلاء وبين هؤلاء، إما حق وإما باطل، لكن أن تجمع بين المتضادين هذا يستحيل. قال: وحدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال: حدثنا أو حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعما ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. من الأشياء برضو اللي هي المهمة جدا أن نلفت النظر إليها أن الإمام النووي رحمه الله لما عنوين الباب وضع أصول مذهبه الشافعي في الكتاب، يعني أراد أن يحول صحيح مسلم إلى مذهب شافعي. فنرى هنا أيضا وصول ثواب الصدقة إلى الميت، وبعدها قال: ما جاء في وصول ثواب الصلاة والصيام وقراءة القرآن للميت. وهذا غير صحيح، ليس غير صحيح بمعنى أن نناقش مذهب النووي، لا، غير صحيح من عنوان الباب، يعني الأحاديث نفسها لا تؤيد ما وصل إليه الإمام النووي. ومن هذا الأشياء أشياء كثيرة جدا في خلال الكتاب، يضع أصول مذهبك عنوان، والحديث من أسفل يدل على هذا. فهنا يعني هو ينفي، ظاهر الأمر ينفي الحديث أنه لا أصل له، وهو وصول الصلاة أو يصلي الأبوي، ثم تكلم بكلام عام لا يفهم منه دخول الصلاة فيه أبدا أو دخول وصول القرآن للميت أو هذه الأشياء التي عنون لها الإمام النووي. كذلك في بعض المواطن يأتي ويقول يعني في ذكر وضع اليد اليمنى على اليسرى، ما تكلم مسلم وساق حديثا يدل أين الموضع. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وضع اليمين على اليسار فوق السر. ما في دليل على هذا؟ وهذا برضو مشكلة التمذهب والتعصب لمذهب معين. قال: حدثني أبو بكر ابن النضر وهو البغدادي مشهور بكنيته أبو بكر. قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم وهو جد أبو بكر ويلقب بإيه؟ قيصر. قال: حدثنا أبو عقيل صاحب بهية وهو يحيى ابن المتوكل الضرير ضعيف، وذكره مسلم استشهادا، وطبعا المقدمة ليست على شرطي. قال: كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله وهو ابن عبد الله ابن عمر ويحيى ابن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد. من هو أبو محمد بقى؟ القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. قال: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين، فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعم ذاك؟ يعني كيف يكون، أو ما أردت بهذا الكلام؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر، أبوه أو جده الصديق وجده لأمه من طريق عمر. ها؟ إليه؟ نعم، بالعكس. فقال: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم، يعني أقبح من أن أكون ابني أو من أجدادي أبي بكر وعمر أن أقول بغير علم، أو آخذ عن غير ثقة، أو أن أروي عن شخص ليس موثوق فيه. قال: فسكت فما أجابه، لأنه أفهمه بإيه؟ بالحجة. قال: حدثنا بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. لأن جد عمر للأب وجده أبي بكر للأم، أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. قال: وحدثني بشر بن الحكم وهو النيسابوري، هو ثقة زاهد فقيه العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة وهو أبو محمد يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية. وقلنا إذا في كلام أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. أعظم أن تكون أنت من ذرية ابن عمر وعمر ولا يكون عندك في هذا علم مسألة. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة، أروي حديثا عن ضعيف أو أنقل عن ضعيف أو أتكلم بغير علم، بمعنى أنه لا بد من النقل عن إيه؟ عن ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. قال: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. حدثنا عمرو هو ابن علي أبو حفص فلاس قال: سمعت يحيى وهو ابن سعيد القطان قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك، الثلاثة الأئمة، والرابع وابن عيينة، عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، واحد راوي ليس بمتين، فيأتيني الرجل فيسألني عنه ماذا أقول؟
قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت، إن كان ليس من جمال المحامل، إن كان لا يؤخذ عنه فأخبر أنه لا يؤخذ عنه. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد وهو أبو قدامة السرخسي قال سمعت النضر وهو النضر ابن شميل يقول سئل ابن عون وهو عبد الله بن عون عن حديث لشهر وهو شهر ابن حوشب وهو قائم على أسكفة الباب يعني على مدرج الباب فقال إن شهرا نزكوه أي تركوه، إن شهرا نزكوه أي أن شهر ابن حوشب متروك لضعف وليس لعلة أخرى، فأنه ضعيف فتركه العلماء لسوء حفظه لأنه كان سيء الحفظ. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في السبت إن شاء ربنا تبارك وتعالى. أي استفسار؟ أي سؤال؟